بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ذلك، قال والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم، يعني صعب، وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال قل هو الله أحد ثلث القرآن. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا، يعني اجتمعوا اجتماعا لا يتخلف عنه أحد. فحشد قال احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. الصحابة اجتمعوا، رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقرأ عليهم ثلث القرآن، اجتمعوا اجتماعا كبيرا. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل فقال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبرا جاءه من السماء، يعني دخل حتى ينزل الوحي عليه، يعني بدأ بقراءة الثلث ثم قطعه ثم يعود إلينا. ثم خرج فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن. فهم بعض العامة من هذا الخبر برواياته المتعددة أنه إذا كررها ثلاث مرات كأنه قرأ القرآن، وربما استند بعضهم إلى آثار أو أحاديث لا أصل لها ولا صحة. فلا بد أن نفهم ما معنى تعدل ثلث القرآن، وهل قراءتها ثلاث مرات تعدل القرآن، وما معنى هذه السورة. يا إخوتي، القرآن الكريم ثبت في الحديث الصحيح صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء قال صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعز جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. وهذا الحديث ساق أهل العلم إلى الفهم، لأن القرآن كله إما أنه يتحدث عن الدنيا بأحوالها ومعاشها وأحكامها الشرعية المنظمة لها، وإما أنه يتحدث عن الآخرة، وإما أنه يعرف بالله. إما أن القرآن الكريم يتحدث عن الدنيا في تاريخها في قصصها في أحوالها في تقلباتها وفي أحكامه الشرعية المنظمة لها، فهذا هو الجزء الأول. وأما الجزء الثاني فهو حديث القرآن عن الآخرة بثوابها وعقابها ووعدها ووعيدها وميزانها وصراطها وصحفها وجنتها ونارها بكل الأخبار التي وردت في الآخرة. وأما الجزء الثالث فهو الجزء التعريفي بالله بخالق الدنيا والآخرة. الجزء الثالث هو الجزء الذي يعرف الإنسان على المعبود. فإذا كنت في الدنيا تعبده وعرفت ماهية العبادة وتعلمت كيف تصلي وكيف تزكي وكيف تحسن إلى أخيك وكيف تعامله، وإذا عرفت أن الآخرة هي نتائج العبادة وثمرات العبادة، فمن أحسن في عبادته أثابه الله تعالى في الآخرة، ومن أساء عوقب. فقد عرفت العبادة ونتائجها، أما يجدر بك أن تعرف المعبود الذي تعبده؟ أما يجدر بك أن تشتاق إلى معرفة وصف مولاك الذي خلقك ويرزقك وينعم عليك ويعطيك؟ أما يجدر بك أن تكون مشتاقا إلى معرفة أوصافه وأسمائه ومن هو؟ فكانت هذه السورة التي هي سورة الإخلاص جامعة بمعانيها لكل ما ورد في القرآن من التعريف، بمعنى لو قرأتها مرة أو مرتين أو ثلاثة أو ألف أو مليار فإنها تثبت فيك جزء التعريف، فلا غنى لك عن معرفة الأحكام ولا غنى لك عن معرفة الآخرة. فإذا كررت وتدبرت وفهمت سورة الإخلاص ازداد قلبك معرفة وأشرق فيه نور التوحيد. لكن لابد من الشريعة، لابد من الأحكام. رحم الله الإمام مالك بن أنس حين قال: من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن جمع بينهما فقد تحقق. من تفقه تعلم علم الفقه، هذا حلال وهذا حرام، هكذا المعاملة وهكذا العبادة، لكنه ما عرف يعبد من، لذلك لم توجد الخشية في قلبه، قام بطقوس العبادة لكن من دون أن يكون فيه أثر التعريف بالمعبود، لذلك تفسق، لذلك رأيته خاوي الباطن. وإذا كان الباطن خاوية ما هي النتيجة؟ لا يوجد علم ولا معرفة في قلبه، إنما يخشى الله من عباده العلماء، لذلك سينحرف مع كونه يعبد مع كونه يتفقه. وكم نرى ممن يحفظ كتب الفقه كلها وإن سئل يجيب عن كل المسائل، فإذا نظرت إلى سلوكه وجدته يبيع دينه بعرض من الدنيا. تسأله عن مسائل في الفقه، تسأله عن مسائل في الشريعة يجيبك، فإذا نظرت إلى سلوكه وجدته سلوكا منحرفا، تجد أنه يتقرب من أصحاب الجاه بدينه، يتقرب من أصحاب المناصب بدينه، تجد أنه ربما حرف حتى الفتوى، ربما حرف حتى الأحكام، ربما بحث عن التبرير بدلا من أن يبحث عن المعتمد عند الجمهور الذي يفتي به أهل الورع وأهل الفقه وأهل الفهم ووراس رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مهما تعلم الإنسان من علم الأحكام دون أن يكون التعريف في قلبه، دون أن تكون المعرفة في قلبه التي هي أثر التعريف، سيتفسق، لن يكون مستقيما، لن يكون ورعا، لن يكون صاحب خشية. وكذلك إذا تعلم علوم التوحيد أو أكثر من ذكر الله ثم عطل أحكام الشريعة أو أسقط التكليف عن نفسه وقال إنني أكتفي بالله، أكتفي بذكر الله، ما قيمة هذه الأحكام؟ إذن هو يلغي وجود الرسل ويلغي وجود القانون الإلهي والحكمة في الكون، فهذا حكمه حكم المتزندق الذي خرج عن الشريعة. وهكذا نفهم ما معنى أن تكون سورة الإخلاص ثلث القرآن. ولما سميت سورة الإخلاص؟ لأن الذي يحصل لديه التعريف لابد أن يتوجه إلى معروفه الواحد، لأن هذه السورة تحقق أنوار التوحيد في باطن الإنسان، تثمر في باطن الإنسان نور التوحيد. فإذا أثمرت نور التوحيد تلاشى غير الله سبحانه وتعالى في أثره على القلب، وهذا التلاشي هو عين الإخلاص. ما هو الإخلاص؟ الإخلاص ألا تراقب إلا الله، الإخلاص ألا تريد إلا الله. إذن حين يستقر التوحيد بمعناه في القلب يحصل الإخلاص، مع أنه لم يرد لفظ الإخلاص في هذه السورة. هناك سور الكوثر ورد لفظ الكوثر، لكن هنا لفظ الإخلاص لم يرد. ففهمنا أن معرفة الله تعالى في القلب تورث الإخلاص. وهل الإخلاص فرض ولا مندوب؟ الإخلاص فرض، يعني صلاتك بلا إخلاص لا قيمة لها، زكاتك بلا إخلاص لا قيمة لها، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما أمروا، والأمر إذا ورد في القرآن الكريم أو في النص النبوي دائما مقتضاه الوجوب، الأمر مقتضاه الوجوب، إلا أن يصرف بقرينة ما يعرفها أهل الأصول إلى الندب، وهنا لا يوجد أي صارف يصرف هذا الأمر إلى الندب. لذلك قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أفاد وجوب العبادة ووجوب الإخلاص فيها. فلا قيمة لحج ليس فيه إخلاص، وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. عادات دخلت على مدينتنا على بلادنا، الحج إذا ما كان استقبلوا 150 سيارة والفيديو والطبول والفرقة العسكرية، هذا كله يفقد الإنسان، يعني حط حجته عند دوار الموت مثل ما بقوله بحلب، يعني ماتت حجته عند دوار الموت. اللهم حج لا رياء فيه ولا سمعة، هو ذهب من أجل أن يتوجه إلى الله، أن يصفي قلبه. بل لقد بلغني بأن بعضهم بعد ما وصل الحج لنص المسافة قال له رجع الشام، لسه ما هيأنا، ما ترجع ولا تدخل ولا تعمل ولا هيك وهيك حتى نخلص. وحبسوه في الشام كم يوم لوقت ما ضبطوا الأمور. هذا يمكن أن يدل على شيء من الإخلاص. هو ذهب إلى رب البيت، المزكي يخفي زكاته إلا أن يكون راسخ القدم في الإخلاص، عند ذلك ينفق الزكاة أمام الناس ليشجع الذين لا يزكون. وكذلك كل العبادات الإخلاص ألا يراقب في عبادته إلا الله، هذه هي الحقيقة التي تجعل العبادة مقبولة، لأن العبادة التي ليس فيها إخلاص قال الله تعالى فيها وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، عبادة لكن ليس في إخلاص، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إبراهيم وإسماعيل سيدا أهل التوحيد يبنيان الكعبة ويخافان ألا يتقبل الله منهما، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، لأن كل منهما خاف ألا يقبل الله منه، خاف أن يقول الناس، أن تلاحظ نفسه أنه في المستقبل التاريخ سيذكر الذي عمر هذا البناء إبراهيم، الذي عمر هذا البناء إسماعيل، لا 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 لا. أنا بأمر الله فعلت، أنا ما لي شيء أبدا، ليس لي أي مفخرة في هذا البناء، فأنا عبد الله وهو الذي أمرني وأنا أمتثل أمره. إذن محيت نفسه، هذه حقيقة الإخلاص التي يمكن أن يستفيدها الإنسان عندما يتعرف إلى مولاه. قال أهل الشرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك، أمن ذهب هو أم من نحاس؟ فرد الله عليهم بهذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وروى الإمام مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية يجاهدون في سبيل الله، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، كلما صلى يختم في آخر قراءته بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ ما سر هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك، لكن أراد أن يعرف الأصحاب. سألوا هذا الصحابي: لما تفعل هذا؟ فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. المحب إيش قال؟ قال: أدر ذكر من أهوى ولو بملامي. يعني لو كنت بدك تلوم حبيبي اذكره، بس اذكر لي أدر ذكر من أهوى ولو بملامي، فإن أحاديث الحبيب مدامي، يعني أنا روحي تسكر بذكر حبيبي، وهذا يسكر قلبه وينعشه ويؤنسه ذكر أوصاف ربه. فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله عز وجل يحبه، يحبهم ويحبونه. وروى الترمذي عن أنس بن مالك قال: أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. قلت: وما وجبت؟ قال: الجنة. لكن يا ترى عندما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي يقرأ قل هو الله أحد، أسمع لسان الصحابي يقرأ وحسب أم سمع قلبه يقرأ أيضا؟ ألم يسمع قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلب الصحابي يقرأ قل هو الله أحد؟ إذن هنا ينبغي ألا نتوهم. واحد ما في بقلبه خشية ولا في بقلبه رهبة ولا في بقلبه حب ولا في بقلبه، ثم لسانه يردد رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. هناك من يقرؤون القرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن حناجرهم. المهم حتى تجب لنا الجنة أن نقرأ قل هو الله أحد بقلوبنا، لا أن نقرأها بمجرد ألسنتنا، أن تتفاعل قلوبنا مع قل هو الله أحد، لأنها عنوان التعريف وجامع التعريف ومجمل التعريف. والتعريف هل هو للسان ولا للقلب؟ هو للقلب. لذلك إذا لم يقرأ القلب قل هو الله أحد، كيف يمكن أن يكون أصحاب الجنة؟ أهل النفاق قرأوها وكانوا في الدرك الأسفل من النار. لذلك حين نقرأ قل هو الله أحد ونلتز بمعانيها ونفهم معانيها، عندها حين يتفاعل القلب معها تجب لنا الجنة. إذن ما هي معاني هذه السورة؟ شوفوا يا أخوانا، الآن علماء التوحيد إيش بيقولوا؟ بيقولوا صفات مولانا صفات، أولا صفة بيسموها صفة نفسية اللي هي وجود مولانا، وهناك صفات اسمها صفات المعاني، يعني صفات كمالية وجودية، قدرة مولانا، إرادته، علمه، حياته، سمعه، بصره، كلامه. وهناك صفات يسمونها صفات نفيية، يعني تنفي عن عقولنا الأوهام، ليست هي مما يتصف الإنسان. الآن عندما أقول أنت لست سيئا، أنا بهذا أنفي عنك شيئا ولا أصفك بصفة موجودة فيك، لكن عندما أقول أنت ذو سمت حسن، عندما أقول أنت ذو وجه مشرب أو مشرب بالحمرة، بياض مشرب بالحمرة، أنا أصف صفة موجودة فيك. عندما أصفك فأقول أنت ذكي، لكن هناك صفات أخرى اسمها نفيية، يعني أقول أنت لا تشبه الجمل، أنت لا تشبه الذئبة، فأنا لا أصفك بصفة، إنما أنفي عنك شيئا. إذن علم التوحيد كله الذي هو التعريف بمولانا من خلال هذا التقسيم الثلاثي، صفة هي وجود نفسية تدل على وجود الإله، وجود الصانع، وجود الخالق، هذا واحد. اثنين صفات كمالية، يعني الصفات التي اتصف بها مولانا فنحن نصفه بها، صفات موجودة نصف مولانا بها بما وصف به نفسه. وصفات ايش؟ نفية، يعني ننفي عن عقولنا الأوهام، لأن عقولنا، انظر أهل الشرك قالوا هل هو من ذهب، هل هو من نحاس، إذا لابد من نفي، فلا بد أن نخلي من عقولنا الأوهام، أن نفرغ العقول من الأوهام. هذه السورة جمعت علم التوحيد بصفات بأجزائه الثلاثة، لأن قوله تعالى قل هو الله أحد دل على وجود أحديته الذاتية، يعني دل على وجود ذات مولانا، لأن لفظ الأحدية أحد غير لفظ واحد، لفظ واحد بيدخل في العدد بتقول واحد اثنين ثلاثة أربعة، أما لفظ أحد لا يقبل العدد، وهذه مسألة لغوية يعرفها أهل اللغة. متى لم تكن هناك كسرة أبدا 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 ولم يكن هناك إلا الأحد؟ ذات مولانا في الأزل، ذات مولانا في الأزل كان الله ولا شيء معه. إذن قوله تعالى قل هو الله أحد يدل على وجود ذات مولانا الأزلية المطلقة المنزهة عن الشكل، المنزهة عن الزمان، لأن الزمان مو مخلوق لسه. الزمان متى وجد؟ الزمان لما وجدت الكواكب، لما صارت الأرض تدور صار يوم، في المريخ بدور بصير يوم، فإذا حركة الأفلاك منها يتولد الزمان. مفهوم الزمان والمكان هو عبارة عن أشياء جمادية يكون عليها في مساحة في حجم. إذن كان الله ولا شيء معه، قل هو الله أحد دلت على وجود مولانا في الأزل، على أحدية ذاته المطلقة عن الشكل، المطلقة عن الصور، المطلقة عن القيد التي لا حد لها، التي لا مثل لها، أحدية مطلقة منزهة عن كل ما يمكن أن يخطر على بال الإنسان، فهي حضرة لطيفة أزلية سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم عماء، يعني لا يمكن أن توصف بشيء، حضرة أزلية مطلقة لا قيد فيها بأي أنواع التقييد. أما قوله تعالى الله الصمد، ما معنى الله الصمد؟ يعني الذي تصمد إليه الحاجات، يعني الذي يسأله من في السماوات والأرض. قال تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، وقال ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. إذن معنى الله الصمد أنه سبحانه وحده الذي ترفع الحاجات إليه، وأنه وحده المستغني عن كل أحد، ولا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد.
ماذا يعني هذا؟
الذي يستغني عن كل أحد ويحتاج إليه كل أحد. أنت الآن بتحتاج إلى ضعيف؟
تحتاج إلى قوي.
هل تحتاج إلى عاجز؟
لا، تحتاج لقادر.
هل تحتاج إلى جاهل؟
لا، تحتاج لعالم.
فقوله تعالى الله الصمد دل على أنه تعالى يتصف بكل الكمالات، دل على اتصاف مولانا بالصفات الكمالية، فهو القسم الثاني من علم التوحيد، أنه سبحانه وتعالى لما كانت الأرض تحتاج إليه والسماء تحتاج إليه والإنسان يحتاج إليه والحجر يحتاج إليه والشجر يحتاج إليه والملك يحتاج إليه والجنة تحتاج إليه والنار تحتاج إليه وكل شيء مخلوق يحتاج إليه، إذن هو مولانا سبحانه وتعالى موصوف بكل الكمالات، لأنه لو لم يكن موصوفا بكل الكمالات لما قدر أن يلبي كل الحاجات.
ثم جاءت الصفات النفيية.
علماء التوحيد يقولون الصفات النفية خمسة. علماء التوحيد يقولون الصفات النفية خمسة: القدم والبقاء والمخالفة للمخلوقين والغنى والوحدانية. فكيف جمعت هذه الخمسة في قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ عندما قال لم يلد معناها لم يتجزأ عنه تعالى جزء يوصف بألوهية أو جزء من المخلوقين، وجعلوا له من عباده جزء، تعالى الله عن ذلك. كيف يكون المسيح إلها؟ كيف يكون العزير إلها؟ كيف تكون الملائكة آلهة؟ تعالى الله عن ذلك. الله سبحانه وتعالى أزلي أبدي، هو لا يتغير ولا يتبدل. إذا لم يلد يعني لا يمكن أن يتولد عن مولانا سبحانه وتعالى إله أو مخلوق يمكن أن يقال إنه تولد عن الإله أو تجسأ أو تقسم. ولم يولد لم يكن قبله إله فهو نشأ عنه. إذا ماذا يعني هذا؟ هذا يعني هو الأول، يعني هو الأول والآخر، لأنه هو لا يتغير، وهذا هو معنى القدم والبقاء. وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد تضمن مخالفة كل المخلوقين لمولانا، لأنه لا يماثل مولانا أحد ولا يكافئه أحد، ومن كان كذلك لا يكون كالمخلوقين فقيرا محتاجا فهو غني. وقوله ولم يكن له كفوا أحد دل على انفراده، لأنه ليس له مماثل، فدل على القدم والبقاء والمخالفة للحوادث أو للمخلوقين والغنى والوحدانية.
الآن في سؤال يقول بعضهم أليس السياق يقتضي أن يقال لم يولد ولم يلد؟
لأنه يعني أولا نتحدث عن الأصل ثم نتحدث عن الفرع، فلما قال في هذه السورة لم يلد ولم يولد؟ أليس السياق اللغوي الأنسب أن يقال لم يولد ولم يلد؟
قال هذا من تربية الله سبحانه وتعالى لعباده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى بهذه الرسالة أتى مربيا برسالة من رب العالمين. ما الذي كان شائعا في ذلك الوقت؟ اللي كان شائع اليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله. الآن في حريقة لك الطفية، ما تقول لي سياق وما سياق، لأن في عندي مشكلة، ما في أحد عم يقول إن مولانا نشأ عن أحد.
هذا كان من ما لا يقوله حتى الإغريق، حتى الفلاسفة لا يقولون بهذا. الذي كان شائع أن المولى له ولد، لذلك هذا من التربية. إذا جيت لقيت إنسان عم يعاني من ارتفاع حرارة وانت طبيب تقول له حدثني عن أحوالك النفسية، لك يا أخي هذا راح بينقلع بينحرق، نزل له حرارته وريحه، وبعدين سألوا عن الأحوال النفسية وسألوا عن كل مشكلاته.
إذن هذا من تربية القرآن ومن إعجازه، لأنه راعى حاجة الإنسان. والداعية إلى الله يجب أن يلاحظ من حوله إيش بيحتاجه، فإذا وجدهم يحتاجون إلى شيء ثم تحدث بغيره الذي يأتي في الأولويات بالدرجة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، يدل على أنه ليس بحكيم، ليس بحكيم. يعني مع الأسف، مع الأسف وجدنا اختلطنا بأناس يجدون أمامهم كل المنكرات وفقدان الإيمان والبعد عن الإسلام، ثم يشغلون الناس بقضايا تافهة، مثل يعني تأتي في الأولويات بالدرجة 100 قصر ثوبك. لك يا أخي هذا أجلي بعدين 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 في الدرجات رقم 100. أنت الآن انظر إلى ما في قلوب الناس، ما في قلوب الناس، هل في قلوبهم الإيمان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بدأ يحدث الناس، ما الذي قال له؟ قال طول ثوبك وقصر ثوبك، أم قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا؟ اليوم العالم يا أخواننا بحاجة إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. الناس من حولنا يحتاجون إلى تثبيت هذه الحقيقة، حقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله. الآن حديث الناس في الفروع، الآن إذا جلست إلى الناس بيتحدثوا يا أخي في رشوة، في سرقة، في تسلط من الحكام، في فساد أمني، في فساد مالي. طيب هذا طبيعي لأننا لا نتوجه إلى القلوب. لو توجهنا إلى القلوب لما عاد الإنسان يستطيع أن يسرق، ولما عاد يستطيع أن يظلم، ولما عدت ترى متسلطة. عندما يوجد الإيمان في قلوب الحكام وفي قلوب جهات الأمن وفي قلوب المدراء وفي قلوب الموظفين، خلاص تنتهي المشكلة، لأن المشكلة هي الإيمان، هذه هي المشكلة. ألم نجد في تاريخنا حكاما كانوا كالعبيد في ذلهم لله سبحانه وتعالى وفي إنصافهم وفي رحمتهم؟ ألم نجد في تاريخنا من النماذج التي أخذت الوظائف؟ بل في القرآن نجد نموذج سيدنا يوسف، جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، نجد وظائف متعددة، نجد حتى الملوك في القرآن. إذن الإنسان يمكن لو كان ملكا، لو كان حاكما، لو كان في أي منصب من المناصب، يمكن أن يكون عبدا لله. إذن التقصير منين؟ منا، نحن لسان طويل لكن لا نعالج، لا نعالج. لا يكفي أن نعالج فساد القضاء بتسريح قضاة فاسدين بطلع غيرهم لسه بيبلعون أول جديد، ولا يكفي أن نعالج فساد المدراء بتسريح مدراء بطلع مدراء جدد لسه جوعانين بياكلوا. إنما علاج المجتمع بكل طبقاته بكل أصنافه أن نرسخ في قلبه حقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن حقيقة لا إله إلا الله معناها وجود رقابة في قلب هذا الإنسان الذي يتوجه إلى الله. فإذا توجه إلى الله سبحانه وتعالى وحصل في قلبه معنى الإيمان، عند ذلك تجد أن هذا الإنسان يكون محسنا، يكون صاحب أخلاق، يكون صاحب رقي، يكون صاحب سمو. وإذا فقد الإيمان من قلبه عند ذلك تظهر نفسه، وإذا ظهرت نفسه فالنفس هي كالذئاب كالسباع. النفس لها صفة سبوعية، ولها صفة بهيمية، ولها صفة شيطانية. هذه الصفات بالصفة الشيطانية بتحتال، بالصفة السبوعية بتأكل غيرها، بالصفة التي تنازع فيها الربوبية بتتكبر، بالصفة البهيمية تبحث عن الغريزة ولو كان هذا بالاعتداء على الناس. إذن لابد من معالجة البواطن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن نحن بحاجة يا أخوانا أن نكسر الحواجز. دائما أنا أقول ليس بيني وبين أحد حاجز، ما عندنا حواجز بيننا وبين أحد. أيا كان هذا الإنسان، مسؤول ما هو مسؤول، كبير صغير، أنا أنظر إليه كإنسان، أنظر إليه كإنسان مريض بحاجة إلى علاج. وإن كنت لم أقل له أنت مريض، لكن أعرف أنه مريض، لأن الله سبحانه وتعالى أعطانا معيار، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا هو المعيار، سلامة القلب. وذكر الذين في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذا نحن ينبغي علينا أن نتوجه، يا إخوتي كلكم مسؤولون، مو المشايخ، ما أحد يقول هي وظيفة المشايخ، ما عندنا رجال دين، نحن ما عندنا رجال دين أبدا. كل مسلم هو رجل دين، كل مسلم هو داعية. كم تعرف من الناس والإيمان في قلوبهم ضعيف؟ كثير. إذن ماذا سعيت لإصلاحهم؟ ولا تقول أنا إيش بدي، كل غنم معلقة بكرعوبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثال السفينة، اللي عندهم الطابق السفلي من السفينة قالوا نحن عم نزعج جيراننا ونروح لفوق حتى ناخذ المي من البحر، تعالوا حتى نخرق في خرقنا نصيبا، في خرقنا خرقة، في نصيبنا نخرق في نصيبنا خرقة. طيب لو أهل الطابق العلوي قالوا هاي حصتهم كانوا بغرقوا كلهم. لذلك يا أخوانا علينا أن نبدأ بالدعوة إلى الله، يعني لا تستغربوا ما نحن فيه الآن، لا تستغربوا، هذا طبيعي لتقصيرنا، نحن قصرنا في الدعوة إلى الله. فلما قصرنا في الدعوة إلى الله الآن، يعني حدثت البارحة، حدثني أحد العلماء عن مناطق في بلادنا، في بلادنا مو خارج بلادنا، يجتمعون في المأتم، فيقف متكلمهم ويقول قال كارل ماركس كذا، وينقلون أفكار الشيوعية في بلادنا، ميت ومناسبة عزاء، ويقف متكلم وينقل لهم الكلام الإلحادي، يعني ما عاد الموت مذكر. إذن الحريق موجود، وكل هذا من التقصير. ولا يظن الإنسان إذا أجا وحضر درس وسمع كلام الله ومعاني أنه أدى مهمته في حق نفسه، أبدا. البلاد كلها في أعناقنا يا إخواني، البلاد كلها في أعناقنا. الفساد المالي، الفساد الإداري لا يعالج بقوانين، القوانين تخفف، بل لا بد من علاج جذري. العلاج الجذري هو بالإيمان، بالإيمان. نحتاج في هذا الأمر إلى أمور ثلاثة ذكرتها مرارا وتكرارا، إذا كنتم تبحثون عن منهج تلتزمون به، ثلاث كلمات. أولا أن يدعو بعضنا بعضا إلى الاستقامة في طاعة الله ورسوله وترك المحرمات. ثانيا أن ندعو إلى أسباب زيادة الإيمان، لأن الإيمان له أسباب زيادة، فإذا لم نسعى إلى زيادة الإيمان وجد النفاق، فإما أن يوجد النفاق أو الإيمان. أسباب زيادة الإيمان منها ذكر الله، منها قراءة القرآن، منها ارتياد المساجد، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له الإيمان، منها تذكر الإنسان للمحن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. إذا أسباب زيادة الإيمان، تعالوا بنا نؤمن ساعة، هذا المجلس زيادة الإيمان. إذا أولا الاستقامة الشرعية على طاعة الله ورسوله، ترك المعاصي والمحرمات، هذا واحد. اثنين زيادة الإيمان بأسبابه، احفظوا هالأشياء الثلاثة واجعلوها منهجا لنا. الأمر الثالث التأخي في الله، ترابط، تحابب، نخرج عن الشتات. فإذا وجد التأخي والترابط بيننا نخرج من الفردية والشتات إلى رابطة، هذه الرابطة رابطة الأخوة في الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصلحتم بنعمته إخوانا. هذه النعمة، نعمة التأخي في الله، ترابط الاجتماع على الله. وكلما ازداد هذا الترابط كلما وجدت التأييد والبركة. لماذا؟ لأن يد الله على الجماعة، يد الله مع الجماعة. طالما أنت لحالك وحدك، وحدك ضعيف. فإذا فهمنا يا أخواني هذه الأمور الثلاثة
وسعينا إليها،
عندها يتغير كل شيء. والعالم الآن كله يعيش صحوة إسلامية، كل العالم، ونجد العالم كله في شرقه وغربه نجد أن أعلى اسم يرفع هو اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مظاهرات إلا الناس عم عبروا بانفعال بعاطفة ماشي حال، لكن أعلى اسم يذكر في العالم الآن هو اسم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والآن الغرب بدأ يبحث عن نسخ الكتب التي تتحدث عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه مين هذا الرجل الذي العالم كله يتحرك من أجل اسمه؟ إذن هي فرصة. أعلى رمز لنا هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، انتماء وسلوكا وحبا واقتداء واهتداء. هذا واجبنا يا إخوتي. نسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. بسر الفاتحة.